بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن بعض الأحكام التي أو جملة من الأحكام التي تتعلق بالقبور. هذه الأحكام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أمرا أو نهيا، وتعلق هذه الأحكام بما نتكلم عنه من حق الله سبحانه وتعالى. فإن الناظر في أحكام القبور والمقابر يجد أن جملة من هذه الأحكام لها تعلق عظيم بحق الله عز وجل، وأن هذه الأحكام الحكمة منها أن لا يتجاوز الناس حدودهم، وأن لا يتهاونوا بحق الله سبحانه وتعالى عليهم في توحيده عز وجل وفي عبادته. ومن هذه الأحكام، وهذا الحكم كان في مبدأ الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان قد نهى أمته عن زيارة القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. يقول أهل العلم: وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور لما في قلوب الناس في مبدأ الأمر، لما في قلوب الناس في مبدأ الأمر من التعلق بالموتى ومن تعظيم الصالحين. فإن أساس الشرك في الحقيقة، أساس الشرك هو في الغلو في الصالحين، هذا هو أساس الشرك. من أول ما وقع الشرك في الناس فأساسه هو الغلو ومجاوزة الحدود ورفع الناس فوق منازلهم التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأساس الشرك وأعظم سبب للوقوع في الشرك بالله ونقض حق الله هو غلو الناس في الصالحين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر نهى أمته عن زيارة القبور. يقول العلماء: والسبب في ذلك من باب ماذا؟ من باب حمايتهم ورعايتهم حتى ماذا؟ حتى لا يقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى لما في القلوب من التعلق بالموتى، والناس حدثاء عهد بإسلام. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه في زمن خلافته لما حج جاء عند الحجر الأسود، وهذا من جنس هذه القضية، جاء عند الحجر الأسود وقال، يكلم الحجر ولا يريد الحجر إنما يريد الناس، يقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. يعني هو يريد أن يرسل رسالة للناس أن تقبيلكم للحجر لا لأنه ينفع أو يضر، فإن القوم كانوا ممن يعني يعظم الأحجار ويعظم الجمادات والأشجار وغير ذلك، فأراد عمر أن يبث فيهم هذه الرسالة ويذكرهم بالعقيدة الصحيحة. فقال محدثا مكلما الحجر: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لأن حديث العهد بأمر يعني تولي ترك شيء لابد أن تبقى عنده بقايا، فمن باب حمايتهم ورعايتهم يضع النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل الحواجز حتى ماذا؟ حتى لا يرجعوا إلى سابق عهدهم. هذا يدل عليه أيضا ما تقدم أو ذكرناه في حديث مسلمة الفتح، عندما أسلم الصحابة من أهل مكة بعد فتح مكة وذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهم في الطريق رأوا شجرة فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا من اعتقادات الجاهليين، أنهم كانوا يعلقون أسلحتهم ببعض الأشجار ويعتقدون أن القوة والبركة وما أدري إيش تنزل في هذه الأسلحة بسبب هذه الشجرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا ما سكت عنهم، وإنما أنذرهم أشد الإنذار وقال لهم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، يعني هذه طرق الضلال، إنها السنن. قلتم والذي نسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فهذه القضية الأولى، قضية زيارة القبور. ثم نسخ الأمر بعد ذلك لما استقرت العقيدة الطيبة في قلوب الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولكن بقي الأمر في قضية زيارة القبور بالنسبة للنساء محل خلاف بين العلماء، هل للنساء يزرن القبور أو ليس لهن زيارة القبور. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا زارت القبور ولم تكثر من زيارة القبور وكانت بعيدة عن يعني ضعف النساء أو بكاء النساء أو ما قد تقع فيه بعض النساء أو حتى بعض الرجال من الغلو فلا بأس بزيارتها للقبور. وأما الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور، فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صح بلفظ لعن الله زوارات القبور، يعني اللاتي يكثرن من زيارة القبور. فإذا زارت المرأة القبور بين الفينة والأخرى فلا بأس بذلك، لأن الحديث العام يدخل فيه النساء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أيضا من الأحكام التي تتعلق بالقبور والمقابر ولها صلة بحق الله سبحانه وتعالى أن القبور أيها الإخوة ليست أماكن للصلاة، يعني لا يجوز للإنسان أن يصلي داخل قبر أو داخل مقبرة، لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة أن أسباب لعن الأمم الماضية من اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالقبور ليست مكانا للصلاة، ليست مكانا للصلاة. ولما رأى عمر رضي الله تعالى عنه أنسا وهو يصلي في مكان ليس فيه قبور أو في مكان ليس مقبرة ولكن كان فيه قبر، وكان أنس يصلي تجاه القبر ولا يدري رضي الله تعالى عنه عن القبر، فناداه عمر من بعيد وقال: يا أنس القبر، يعني هذا ليس مكانا للصلاة، هذا ليس مكانا للصلاة. فإذا القبور إخواني ليست مكانا للصلاة والسجود والركوع، وإنما يعني هي مكان لدفن الموتى، لأن هذا الباب إذا فتح على الناس فإنهم سيقعون في الغلو. وإذا كانت القبور ليست مكانا للصلاة فهي من باب أولى، ليست مكانا لبناء المساجد، ليست مكان لبناء المساجد. فالقبور ليست مكانا لبناء المساجد لأنها أماكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن اتخاذ المساجد فيها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد. هذا من خواص هذه من خصائص هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين، هذه نعمة عظيمة جدا أن الأرض كلها بالنسبة للمسلمين مسجد، بخلاف الأمم السابقة، خلاف يعني الرسل الذين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون في أماكن عبادتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بينما الأمم السابقة ما كانوا يصلون إلا في أماكن ماذا؟ إلا في أماكن عبادتهم، في صوامعهم وبيعهم وكنائسهم. وأما هذه الأمة في أي مكان لك أن تصلي، لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ يستثنى من ذلك بعض الأماكن. ومن هذه الأماكن، بعض الأماكن ليس مكان، هذا ليس مكان ذكرها، لكن من هذه الأماكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة ليست مكانا للمساجد، أو ليست مكانا لكذلك ما يفعل في المساجد من السجود والركوع، وكذلك الحمام، كذلك بعض الأماكن الأخرى التي نهى النبي عن الصلاة فيها، كالصلاة مثلا في مبارك الإبل. مبارك الإبل ليست مكانا كذلك، الأماكن التي تبرك فيها الإبل ليست مكان للصلاة. وهناك أماكن أخرى يعني لا، ليست مكان للصلاة، بينما بقية الأرض كلها مسجد. ولا شك أن هذا الحكم إنما مراده وحكمته أن لا يفتح على الناس باب شر، لأن الناس إذا اتخذوا القبور مساجد وعبدوا الله سبحانه وتعالى فيها لا يأتي عليهم زمان إلا ويعبدون أصحاب القبور، كما حصل مع قوم نوح. فإن قوم نوح يعني صوروا هذه صور الصالحين، جعلوا لهم صورا، وكانوا يأتون عندهم ولا يعبدونهم ولا يدعونهم ولا يرجونهم، وإنما إذا رأوهم تذكروا العبادة فأقبلوا على عبادة الله سبحانه وتعالى. فلم يمضي عليهم زمان إلا وأوحى الشيطان إلى أبنائهم أن آباءكم كانوا يدعون هؤلاء الصالحين ويتخذونهم بينهم، يتخذونهم وسيلة بينهم وبين الله. فبدأ الأبناء كما قال ابن عباس، بدأ الأبناء بدعاء هذه التماثيل وبرجائها، ثم بعد ذلك صارت آلهة تعبد من دون الله ويحارب دونها، ويتخذ من خالف طريقها عدوا، كما قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء الخمسة كلهم كانوا على دين إبراهيم، كانوا على دين آدم، أن هؤلاء قبل نوح على التوحيد وعلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لكن لما ماتوا غلا أقوامهم فيهم فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك القبور ليست مكان لا للمساجد ولا للسجود ولا كذلك للركوع، بل كذلك يعني بعض العبادات التي قد يفعلها بعض الناس عند القبور جهلا. ومن هذه العبادات كذلك العكوف عند القبور. بعض الناس يذهب عند القبر، لا يذهب لأجل أن يتعظ وأن يتذكر وأن يعلم أنه سيأتي في يوم من الأيام في هذه الحفرة التي هي إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ولا لأن يدعو لأمواته، لا، ليس لهذه الأغراض، وإنما يأتي للقبر حتى ماذا؟ حتى يعكف عنده. تجدهم يعني يجلسون عند بعض القبور ممن يعتقدون فيهم الصلاح أو فيهم الولاية أو غير ذلك من المعاني، ويعتكفون عند هذه القبور، يجلسون، وبعضهم يجلس بالساعات. وهذا لا شك ولا ريب أنه من اتخاذ القبور مساجد، لأن العكوف وين يكون؟ في البقاء للتعبد وللطاعة، إنما يكون في بيوت الله سبحانه وتعالى. وأما عند القبور فليست مكانا للعكوف، ليست مكانا للمكث، تزور، تنظر، تتعظ، تدعو لموتاك ثم تنصرف، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يذهبون عند القبور ويعتكفون عندها؟ بل الذي يفعل هذا الفعل نقول له: هل عندك أثار من علم في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذهبوا عند قبره عليه الصلاة والسلام وعكفوا عند قبره، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك عند قبر من؟ عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، القبر بجوارهم، القبر بجانبهم، ما كانوا يذهبون ولا كانوا يجلسون عند قبره صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني نقول الذي اغتر بما يراه في يعني بلده أو عند من يعظم، نقول لا تغتر بهؤلاء، لا تأمن الفتنة، لا تأمن الفتنة على الأحياء، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي ماذا؟ لا تؤمن عليه الفتنة. وإذا أردت النجاة فانظر في حياة الصحابة، انظر إلى هديهم، انظر إلى دينهم، انظر إلى طريقتهم، لا تنظر إلى فلان والله هذا شيخ أو هذا عالم أو غير ذلك، إذا فعل فعلا باطلا لا قيمة لفعله ولا يلتفت إليه لو كان من كان. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنهم، وقد نزلت بهم يعني النوازل العظيمة، ونزلت بهم مدلهمات والمصائب وغير ذلك، وارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل، واختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما حصل بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه بين علي ومعاوية. ولم نسمع أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند قبره واعتكف عند قبره أو رجع شيئا من ذلك، ما يفعل ذلك أبدا، لا يفعل، بل كانوا ينكرون ذلك كما ذكرنا لكم عن علي زين العابدين أنه رأى رجلا يأتي عند كوة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس فيها، فجاءه هذا الرجل الصالح علي زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبوة، وقال له: ألا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا قبري مسجدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم، هذه هي توجيهاتهم. إذن قضية العكوف عند القبور كذلك من المسائل التي نهى الشرع عنها، يعني بالأدلة العامة الدالة أن هذه الأفعال لا تجوز. وأيضا من الأمور التي لا تجوز عند القبور أن يأتي عند القبور ويدعو الله عز وجل عندها، يدعو الله عز وجل عندها لا لصاحب القبر وإنما يدعو لنفسه، هذا يفعله بعض الناس، يعتقد في مثل هذه البقع أنها بقع مباركة وأن الدعاء عندها مستجاب، فيذهب عند قبر الولي الفلاني أو الصالح الفلاني أو غير ذلك ويجلس ويدعو الله سبحانه وتعالى عندها، ما دعاها إنما دعا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هذا الدعاء لا يجوز، وهذا الصنيع لا يشرع، هذا الصنيع ماذا؟ هذا الصنيع لا يشرع، بل هذا الصنيع يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإن هذا من اتخاذ القبور مساجد، أنك تأتي عند القبر وتعتقد أن هذه البقعة بقعة استجاب عندها الدعاء فتدعو الله عز وجل عندها، أما إذا دعوت صاحب القبر فهذا هو الشرك الأكبر، هذا الذي سبق لا يجوز، هذا الذي ذكرناه لا يجوز دعاء الله عند القبور بقصد البركة أو أن الدعاء مستجاب، هذا لا يجوز. أما إذا دعوت أصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى فقد وقعت في الشرك الأكبر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ماذا قال هنا؟ قال: وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن من دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد عبده. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الذي تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى لا يملك من قطمير. تعرفون القطمير ما هو؟ اللفافة التي تكون على نواة التمرة، التمرة نواتها عليها لفافة رقيقة كل من يدعو من دون الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يدعون لا يملكون من قطمين، ما يملك قطمين، كيف تدعو إذن وهو لا يملك القطمين، لا يملك هذه اللفافة التي تكون على نواة التمرة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ بشرككم. يعني بعض الناس يقول ليش تشدد؟ ما تتشدد يعني، وهذا والله وجدنا عليه الناس، وهذا ليس كلامي، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. يكفرون ماذا قال سبحانه وتعالى؟ بشرككم. وفي الآية التي ذكرناها وكانوا بعبادتهم كافرين، إذن هذه عبادة لغير الله وهذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. فدعاء القبور هذا الشرك الأكبر، لكن إن دعا الله عند القبور كذلك هذا لا يجوز، إن دعا الله لنفسه. أما إذا دعا الله عز وجل لأصحاب القبور هذه سنة، ونحن عندما نزور القبور ماذا نقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يذهب عند القبور ويدعو لأهلها، فقد فقدته يوما أم المؤمنين عائشة، فظنته صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى بعض النساء، فخرجت ورأت شبحا يعني شيء يمشي، فتبعته فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل صلى الله عليه وسلم البقيع ورفع يديه وجعل يدعو، فنظرت إلى زوجها واطمأن قلبها ثم رجع، فرجعت فأحس النبي أن أحدا أمامه فزاد في السرعة فزادت، فأسرع فأسرعت فسبقته ودخلت المنزل، وكان طبعا الدنيا ظلام ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما دخل المنزل كانت رضي الله تعالى عنها بسبب الإسراء صدرها ماذا؟ صدرها يعني فيه الارتفاع والانخفاض، ينهد صدرها، فنكزها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضربها بيده ضربة المعاتب، ويعني قال لها هل تظنين أني سأذهب عند غيرك يعني سأظلمك؟ فصلوات ربي وسلامه عليه. فكان النبي يذهب عند القبور، يذهب لأصحاب البقيع ويدعو لهم في الليل وفي النهار لا بأس. أما أن يتخذ المسلم مكانا يدعو الله قبرا يدعو الله عنده فهذا كذلك مما لا يجوز. كذلك مما لا يجوز أن يعني يستقبل الإنسان القبر عند دعائه، أن يستقبل الإنسان القبر عند دعائه. إذا دعوت الله لأصحاب القبور فاستقبل القبلة، استقبل ماذا؟ القبلة، وادعو لهم، اجعل القبر أمامك واستقبل القبلة. بعض الناس ماذا يفعل؟ بعض الناس يأتي ويستقبل القبر، بعضهم يستدبر القبلة، قبلة وراءه، يعني تراه تقول ماذا يفعل هذا؟ يعني يدعو البيت ولا، لكن هذا الصنيع بحد ذاته لا يجوز، هذا استقبال القبور. وحتى لو دعا لأهلها نقول هذا لا يجوز، استقبل القبلة، لأن هذه يعني مكان الدعاء، تستقبل القبلة وتدعو بعد ذلك ماذا؟ تدعو بعد ذلك لموتاك. أيضا من الأمور ومن المسائل التي تتعلق بهذه القضية أنه ماذا؟ أنه لا يجوز رفع القبور، لا يجوز البناء على القبور، وهذه من المسائل التي يعني جهل كثير من الناس. الآن تذهب إلى المقابر، غالب القبور، غالب المقابر على وجه الأرض تجد عليها الأبنية، تجد عليها ماذا؟ الأبنية والرفع، كل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن البناء، قال صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي أن يبنى على القبور أو أن تجصص القبور، بناء على القبور منهي عنه، لأن البناء على القبور يفتح أبواب شر للجهلة. الجاهل عندما يدخل المقبرة فيجد القبور كلها على الأرض، ثم يجد قبرا مبنيا مرفوعا، يأتي الشيطان يقول ترى هذا القبر يعني هذا يستجاب عنده الدعاء، هذا قبر فلان ابن فلان، فيذهب هذا المسكين الجاهل قد يدعو الله عند هذا المكان وبعد زمان يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. لكن عندما تكون القبور كلها يعني على السنة بأن تكون مرفوعة شبرا، أن لا تجصص، أن لا يبنى عليها، فالناس عندما يدخلون القبور لن يجدوا في نفوسهم شيئا يدعوهم إلى الغلو. لكن عندما يدخلون المقابر ويجدون المقابر المرفوعة، مقابر المبنية، فإن الجاهل قد يقع في نفسه ما يقع. وهذه القضية ليست قضية يعني هينة، بل كانت من الأمور التي اعتنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن أبي الهياج الأسدي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، ولا تمثالا إلا هدمته، في رواية: ولا صورة إلا طمستها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليا رضي الله تعالى عنه لهذه المهمات، أن لا يدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا، لا يدع قبرا مشرفا إلا ما إلا سواه. ومعنى سواه ليس معنى أن يجعلهم على الأرض، لا، سواه على السنة. ويعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبره صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه، وقبر الصحابة، كانت قبورا مسنمة يعني مثل السنام، مرتفعا عن الأرض شبر. هذه صفة قبورهم. وأما الصورة التي قد ترونها في بعض الصور، ترونها في الأنترنت، وترى كثير مما في الأنترنت كذب في كل أباب، في باب السياسة، في باب كذا، في باب يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في باب الصحابة، صور ما لها أصل. فهناك صورة مشهورة في الأنترنت، قبر مرفوع عليه الستور وعليه ماذا وعليه يعني الأقمشة الخضراء وغير ذلك، ومكتوب في الصورة تحت: قبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا لكم هذا كذب. قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفته. ثم قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من زمان، من مئات السنين ما رأه أحد، لأنه محفوظ بجدر في داخل، يعني هذا طبعا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم بزمان، وقبل زمانه مئات السنين عليه جدر. فالذي يدخل الحجر النبوية ما يرى قبر النبي أصلا، لا يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي رآه يعني رأى قبور النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن التابعين، ذكروا أن كما ذكر أحد التابعين قال: رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبورهم مسنمة يعني مثل السنام، يعني التراب الذي يوضع فيه الميت هذا الذي يوضع فوق القبر، ويكون قبر مسنم مثل السنام، ويكون مرفوعا عن الأرض شبرا، لا يجصص، لا يبنى عليه، فضلا عن بناء المساجد أو بناء القباب أو غير ذلك على القبور. أيضا من المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بأحكام القبور ولها علاقة بحق الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المسائل كلها إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم منها حماية التوحيد. من هذه المسائل كذلك الكتابة على القبور، الكتابة على القبور. فهذا أيضا كما جاء في سنن الترمذي في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يبنى عليها، قال: وأن يكتب عليها، كتابة على القبر، كتابة ماذا؟ على القبر. يعني بعض الناس يكتب يعني على قبر من مات من أهله أو من جماعة، يكتب مرات قد يكتب تاريخه، يكتب فضائله، أو يكتب اسمه ويكتب بعض الآيات، وكل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي يفعله الناس هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. لكن اختلف العلماء هل للإنسان أن يكتب على القبر اسم الميت فقط من باب تعليم القبر حتى يعرف مكان القبر، فبعضهم أجاز ذلك من باب معرفة مكان القبر حتى يأتيه حتى يزوره، وهذا يعني مقصد شرعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان المضعون وضع حجرا عند قبره، أمر أحد الصحابة بأن يأتي بالحجر، فما استطاع هذا الصحابة أن يأتي بالحجر، فقام رسول الله وحمل الحجر ووضعه عند قبر عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حجر أتعلم به قبر صاحبي، يعني يعرف به مكانه حتى يأتيه حتى يزوره. فبعض أهل العلم يجيز كتابة اسم فقط من باب ماذا؟ من باب أن يعلم مكان القبر، وبعضهم لا يجيز حتى ذلك، وقالوا يجوز يعني تستطيع أن تعرف مكان القبر بأي صفة من الصفات. والآن الحمد لله القبور مرقمة، قبور ماذا؟ مرقمة. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ يتصل له العامل الذي يشتغل هناك في المقبرة ويقول تباني أبني لك قبر أبوك ولا قبر صاحبك، ولا أسوي الأرخام وأكتب الاسم والآيات وتاريخ الوفاة، فيظنون أنه من الإحسان، من الإحسان لهذا الميت أنه ماذا يفعل ذلك، ويأخذ 1000 درهم ولا 1500، واتخذوا ذلك تجارة. فنقول هذا الصنيع، هذا الصنيع لا يجوز، وهذا الصنيع يفتح أبوابا، يفتح ماذا؟ أبوابا من أبواب الشرور. فالآن يكتبون الأسماء، وغدا يكتبون القصائد. وقد زرت بعض القبور المعظمة في بعض البلاد، قبر رجل يعظمونه، يعني طائفته تعظمه، أهله أهل بلده، كثير من الناس يعظمونه لأنهم من أهل الغلو مجاوزة الحدود. زرت قبره، كنا في زيارة لهذا البلد، فقلنا خلنا نمر نشوف ننظر، فإذا بالقبر مكتوب عليه ما لا يصح ولا ليس يعني ولا يجوز إلا لله رب العالمين في هذا الرجل، وأنه فعل يعني السماوات والأرض، ويعني كلام عجيب جدا. لماذا؟ لأنه لما تساهل الناس بالكتابة فتحت عليهم هذا أبواب الشرور بعد ذلك. كذلك من الأمور التعلق بأحكام المقابر قضية التزيين المقابر، تزيين ماذا؟ تزيين المقابر، زراعة على المقابر، زراعة. أنت ذا بعض القبور تقول هذه مقبرة ولا حديقة؟ شجر ما شاء الله، شجر وجذوره طويلة، ولا شك أن هذا الشجر يؤذي الموتى، هذا الشجر هذا يؤذي الموتى، خاصة بعض الأشجار التي تعرف ب يعني كثافة الجذور تدخل بين الموتى، قد يعني تؤذيهم، قد تربطهم، قد يعني تدخل في أجسادهم. لذلك هذه الأشجار بالذات أشجار كبيرة لا تجوز، وحتى الشجر الصغير القبور ليس مكانا لزراعة الأشجار، وليس الشجر يخفف العذاب، الشجر ما يخفف العذاب. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه لجريدة نخل على قبر أحد الناس، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، أو عنه ما لم ييبس، هذا ماذا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أن هذا الرجل يعذب، وأن هذا الصنيع ماذا؟ وأن هذا الصنيع يخفف عنه العذاب، لكن نحن ما أدرانا أن هذا الميت يعذب حتى نضع عليه شجر أو نزرع شجر. قبور ما يزرع عليها، قبور مكان للعظة. أنت لما تذهب عند قبر تشوف ما شاء الله شجر قد حاط به، وشجر متسلق على القبر، أين تأتيك العظة؟ لكن لما تأتي عند قبر عري من ذلك، قبر يعني يذكرك بالدار الآخرة ما يذكرك بالدنيا، فهذا هو القبر الذي يراد منه العظة والعبرة، قضية الزراعة أو أن ذلك له أثر على الموت، هذا كلام ليس بصحيح. كذلك التزيين، تزيين قبور، صبغ القبور بالألوان وغير ذلك، جعل عليها الليتات سرج، جاء في الحديث، حديث ضعيف لكن معنى صحيح، يعني بعض الناس يضع على قبر ميته سراجا ينير القبر، نقول هذا أيضا من يعني الغلو، من فتح أبواب الشرور على الناس، قبور لا يوضع عليها السرج. جاء في الحديث أن الله زورت القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لكن الحديث ضعيف، لكن المعنى في قضية السرج معنى صحيح، قبور ليست مكانا للزين، ليست مكان ليتات. الليت ماذا يؤثر في الميت؟ الليت ما يؤثر شيء، قبر الميت بالأسفل ليس فوق، شو فائدة الليت فوق القبر؟ قبره بالأسفل، إن كان صالحا سينير عليه، سينار قبره بعمله، وإن كان على خلاف ذلك سيظلم عليه قبره، يعني يضيق عليه قبره. العمل الصالح هذا الذي له أثر، فهذه مجموعة أو جملة من الأحكام التي جاءت في ديننا وفي شريعة ربنا سبحانه وتعالى مما يتعلق بأحكام القبور، ولها علاقة وحكم وعبر وصلة بحق الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله، وأن يجنبنا الشرك صغيره وكبيره إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.